السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قد تحدثت في فيديو سابق عن الكاتبة التونسية هالة وردي والجامعية التونسية في حديثها في مؤتمر انعقد في المغرب مع مجموعة من الملاحدة، شككت فيه في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشككت في السيرة، وشككت في مكان ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان وفاته، كل شيء، حتى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك دعما لكتابها لي ديرنيي جور دو محمد. هذا الكتاب الذي يقوم المنصرون والملاحدة في العالم العربي على الدعوة له. هذا الكتاب منع في السنغال، منع تداوله في السنغال بسبب عدوانه على ثوابت العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامي ومقدسات المسلمين، لكنه قد طبع طبعة جزائرية في الجزائر ويتم الاحتفاء به، وقد كان لها لقاء مع قناة إذاعية جزائرية بالفرنسية للترويج للكتاب. أيضا كما ترون في هذه الصورة، هالة وردي تحاضر في كنيسة نصرانية فرنسية تحت عنوان تعليم فهم الإسلام، تتحدث فيه في الطعن في السيرة وفي الطعن في مقدسات الأمة. هناك ترويج كبير لهذه الكاتبة أو هذا الكتاب. طبعا أنا غايتي ليست هي في حقيقة مجرد الرد على هالة وردي، فهي أدنى من أن إنسان يهتم بها لشخصها، وإنما هذا التعليق على هذا الكتاب لبيان طبيعة منهج هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام أو يطعنون في مقدسات الإسلام أو يطعنون في القرآن، بيان طبيعة منهجهم في قراءة الإسلام وأنهم ليسوا على شيء. فهذا حديث في الحقيقة هو عن طائفة وليس عن فرد واحد من هذه الطائفة. إذا علمت حقيقة حالهم أدركت أن الإنسان يجب أن لا يأبه لدعوهم في قراءة الإسلام أو التجديد الإسلام. هذا النموذج يمثل في الحقيقة نموذج واسع الانتشار في الجامعة التونسية وفي المغرب الإسلامي عامة، لكن في الجامعة التونسية له حضور وهيمنة يراد منها إنشاء جيل منسلخ عن الإسلام. كل مرة نفجع في إنسان يكتب لنا كتاب يطعم في الثوابت، مرة جعيت، مرة الشرفي، كل مرة واحد، مرة الطالبي، كل مرة يأتي شخص فيطعن دون أهلية. وهذا بينته في الرد على مثلا عبد المجيد الشرفي في عدوانه على السنة النبوية. سنرد على هذا الكتاب في شيطين. الأول سنتحدث فيه عن منهجية هذا الكتاب، والثاني سنتحدث عن تناقضات المؤلفة. طيب لماذا نرد على كل جزئية ذكرتها في الكتاب؟ لأننا عندما نعلم إشكالية المنهج سندرك أن هذا الكتاب لا يساوي شيء. بمعرفة المنهج سينتهي أمر كل شيء في هذا الكتاب. إذن سنتناول هذا الكتاب بالنقد حتى لا يقال أننا ندين فقط. واجه الحجة بالحجة، سنواجه الحجة بالحجة وندين هذا الكتاب. مع ذلك هذا الكتاب يزعم أنه يتحدث عن الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمدت فيه كما تروج نفسها دائما اعتمدت المراجع الإسلامية وغير ذلك. سنبحث في قيمة هذه المراجع، في قيمة المنهج، من أين جاءت هالة وردي بالمعلومات التي تدسها في هذا الكتاب، في النقاط التالية التي سنعرضها تباعا. نحاول أن نعتصر الكلام، يكون الكلام متمايزا في مواضعه حتى تصل الفكرة إن شاء الله إلى السامعين. أول نقطة لابد أن نتحدث عنها في أمر هذا الكتاب، إلى أي صنف ينتمي هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب ينتمي إلى المدرسة الإسلامية الحديثية في بحثها في أمر ما يثبت في السيرة، منهج المحدثين الذي ينظر في الأسانيد ويقارن المتون ويصبر وغير ذلك؟ لا، هو لا ينتمي ولا يزعم ذلك. طيب هل ينتمي إلى المدرسة المتطرفة، مدرسة باتريشيا كرون صراحة في كل شيء، فيقول في جوهره لقراءة السيرة، فيقول كل ما في السيرة يجب أن يطرح من أول مرة هكذا، أم هو يتناقض؟ لا، هو لا ينتمي إلى منهج مدرسة وانسبرو وباتريشيا كرون وكوك وغير ذلك، هذه المدرسة المتطرفة ريفيجينيس. طيب هل ينتمي إلى المدرسة التي تقول إن السيرة تقدم لنا مادة الإشراقية التي تقول إن السيرة تقدم لنا مادة جيدة لمعرفة تاريخ الإسلام كما هو مذهب طائفة من المستشرقين من مونتغومري وات وغيره. لا، هي تشكك في السيرة كما سيأتي معنا. طيب، هل هي تنتمي إلى المدرسة بين المشككين والذين يأخذون بالسيرة كمثلا موتسكي المستشرق المعروف الذي كتب في قضية أصالة التاريخ أصالة الحديث النبوي؟ لا، لا تنتمي إلى مدرسة موتسكي. طيب، هي لا هي إسلامية ولا هي على اليمين ولا على الشمال ولا في الوسط، إلى أين، إلى أي مدرسة تنتمي؟ الإشكال هنا هذا الكتاب لا ينتمي لشيء، لأنه وهو يبحث في السيرة يجمع مجموعة من الروايات مع بعض ثم يعرضها هكذا عرض. لا يوجد منهج. المشكلة الأساسية في هذا الكتاب مشكلة المنهج، لا يوجد منهج في هذا الكتاب. ثم في آخر الكتاب ستقدم لك مفاجأة سنتحدث عنها بعد قليل. إذن المنهج، لا يوجد منهج. حاولت مرة واحدة أن تقدم قاعدة في قراءة السيرة، قالت أو مسألتين. الأولى قالت ما اتفق عليه السنة والشيعة فمن الراجح أنه صحيح. طبعا هذا منهج غاية في الفساد. لماذا؟ لأنها لم تحدد ما معنى اتفق عليه السنة والشيعة، لأنه في كتب السنة هناك مرويات كثيرة، هناك مرويات كثيرة للشيعة. كتب السيرة المبكرة بالذات كانت تعتمد التجميع، كان منهجها الأكبر التجميع للتحقيق. تجد مثلا ذلك في عند ابن إسحاق، وتجده طبعا عند الطبري، تجده عند الواقدي، تجده عند ابن سعد، يغلب عليه منطقة. فتجد في نفس هذه المرويات رواة شيعة، فلا يقال إن هذه الكتب هي مرويات سنية، وإنما يقال إن كتابها الذين جمعوا هذه الروايات هم من أهل السنة. فوجود هذه الروايات عند أهل السنة لا يعني أبدا أنها روايات سنية. في كتاب الطبري هناك روايات شيعية كثيرة جدا. ما هي الرواية السنية إذن؟ الرواية السنية هي الرواية التي قال علماء أهل السنة إنها رواية صحيحة. إذا صححها صحح نسبتها، سواء صحح أقول بمعنى إنها صحيح أو حسن، إذا صحح علماء أهل السنة هذه الرواية فهي رواية يقبلها أهل السنة فتنسب إليهم. لكن مجرد ورود رواية في كتب أهل السنة هذا لا يجعلها رواية سنية. إذن هذا إشكال أساسي في فهم هذه قضية. إذا اجتمع أهل السنة مع الشيعة في مسألة فهذا يدل على هي لم تفهم معنى أصلا كتب أهل السنة. إذن هذه مسألة أساسية. المسألة الثانية قالت إذا روي في كتب الحديث أو كتب السيرة، إذا جاءت فيها قضية من الممكن أن تكون مطعنا في السيرة، فهذا يرجح أو يقول أو يقرر أن هذا الحديث صحيح. وهذا أيضا ماذا فاسد ومعروف عند من يدرسون البيبليكال كريتيسيزم، الهاير كريتيسيزم بالذات، يعني النقد الأعلى، أن هذا أو النقد الأدنى أقصد التكست كريتيسيزم، هذا ما عليه يسمى كريتيريون of embarrassment، يعني معيار الإحراج. هذا بمعنى أنه إذا كانت هذه الرواية يعني من الممكن أن تكون مخالفة للعقيدة الأساسية الرسمية أو لما تقدسه طائفة ما، فالراجح أو القاطع أن هذه الرواية صحيحة. هذا المعيار تعرض إلى نقد شديد جدا من علماء النقد النصي، وطبعا هناك قبول عام له، لكنه حتى مع القبول العام يتعرض إلى النقد لأنه في إشكالات. عندما نتحدث عن في السيرة مثلا عندنا، هل ما يطعن مثلا في 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعن في الصحابة، هل هو بذاته حجة؟ لا. لماذا؟ لأن هناك روايات لزنادقة. هذا معروف في العصور الأولى الإسلامية أن هناك زنادقة كانوا يكرهون الإسلام. طبعا الحضارة الإسلامية توسعت بصورة واسعة جدا، فهناك زنادقة كانوا ينسبون روايات إلى الصحابة لا تصح. طيب، كيف علمنا أنهم زنادقة؟ إما بأن نعلم أنهم زنادقة حقيقة، أو أن نقارن هذه عملية السبر، أن نقارن هذه المرويات بمرويات أئمة حفاظ، فنجدهم يغربون يأتون بأحاديث غريبة جدا لا تصح ولا تلتئم مع الرواية التي تروى عن الثقات. فهذا في ذاته يجعل هذا المعيار مشكل جدا. بالإضافة إلى الاعتراض المعروف على هذا المعيار وهو أنه ما قطره أنت طعنا في النبوة أو طعنا في الصحابة قد يراه غيرك ليس بطعن فلا يجعله حجة. بالإضافة إلى أن الراوي قد يذكر مطعنا ما في الصحابي ليبني عليه ماذا؟ يبني عليه فضيلة لأنه يرى ينظر المسألة من صورة أخرى. بالإضافة إلى أن الخصومات التي كانت موجودة ما بين الفرق الإسلامية الأولى وكانت هي باب واسع جدا لاختلاق الروايات التي تتعلق بالطعن في المقدسات الأولى، فهذا المعيار في ذاته ليس بشيء، وإنما الأصل أن تنظر في عدالة الرواة وسلامة المتن من العلل، خاصة أن تكون الرواية يعني فيها شيء منكر مخالف التاريخ المجمع عليه، مخالف للمتواتر، مخالف لما هو أصح منه، وغير ذلك من الأمور الدقيقة التي تحدث فيها علماء أهل الحديث. مع ذلك هي لم تلتزم حتى بهذا المعيار، لا بمعيار اتفاق أهل السنة مع الشيعة ولا بمعيار الإحراش، وكانت تضطرب فيه. فحتى ما وضعته من معايير، لا، هذه المعايير بالإضافة إلى أنها لا تشمل كل ما روي في السيرة وتتعلق بمعايير قليلة، وهذا من الأساسية التي ذكرها علماء النقد النصي متعلق بالكتاب المقدس. قالوا معيار الإحراج هذا لا يؤدي إلى أن ننتج صورة للمسيح عليه السلام فيما يتعلق بقصة المسيح في الأناجيل، لأنه يتعلق بأربع خمسة عشر نصوص فقط. نفس المسألة إذا تحدثنا في قضية السيرة، كم من مسألة من الممكن أن تستخرجها بهذا المعيار؟ فالقضية يعني، بالإضافة إلى أنه قد يأتيك أيضا حديث مروي في تاريخ دمشق لابن عساكر متأخر جدا كما فعلت مرة، في حديث أن 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 خديجة في حديث بدء الوحي قد التقت ببحيرة الراهب بعدما تحدثت مع ورقة بن نوفل، وأن بحيرة كان يعيش بجانب مكة. طبعا هذه الرواية لم أجد أنا في حياتي، لم أقرأ ولا مستشرق استدل بها، لأن هذه الرواية أولا هي مرسلة، في هناك انقطاع بين راويها التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هناك انقطاع بالإضافة إلى أنها مخالفة للرواية الثابتة، بالإضافة إلى أنها رويت في كتب متأخرة. وطبعا كما قلت لم أجد ولا مستشرق استدل بهذه الرواية، فإذا هناك عندك خلاصة الأمر، هذا وردي لم تقدم منهجا لقراءة السيرة، وإنما قدمت معيارين اثنين فقط لا يستوعبان من جهة السيرة مع ما فيهما من مشاكل، مع أيضا أنها لم تلتزم هذه المعايير. النقطة الثانية وهي الأهم وهي التي تحسم أمر القيمة العلمية لهذا الكتاب، تقول هلا وردي في مقدمة كتابها إنها تعتمد في هذا الكتاب على القرآن وكتب الحديث والسيرة السنية والشيعية وكتب تاريخ الصحابة والتفسير المبكرة، فهل التزمت بهذا المنهج وهل هذا المنهج يقود إلى فهم صحيح للسيرة النبوية؟ نبدأ أولا بالقرآن. هي تقول القرآن مصدر في قراءة السيرة، لكنها تقول أكثر من مرة إنه لا توجد أي وثيقة معاصرة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثيقة إسلامية تذكر خبر السيرة، كررتها أكثر من مرة بطريقة أنا لا أستطيع أن أحملها إلا على أنها تنكر أن القرآن مكتوب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو مذهب مدرسة وانسبرو الذي هو أستاذ باتريشا كرون. كلامها واضح جدا لا يحتمل عند التأويل. طيب العجيب في الأمر أنها تأتي بعد ذلك، طبعا هو أظهر صفة في هذا الكتاب أن صاحبته عندها ألزايمر، يعني عندها فقدان ذاكرة، وهذا سيكون له فيديو خاص بتناقضاته، تقول القول ثم تقول عكس ثم تقول عكس العكس، تقول لا تجد ولا وثيقة. طيب ماذا نقول عن القرآن؟ هو الوثيقة الأساسية، حتى كما قلت لكم سابقا هاري لامونس المتطرف والذي هي نفسها تصفه بأنه يعني متطرف في قراءته للإسلام، مع ذلك يقول القرآن حجة، في معرفة السيرة. ثم تأتي بعد ذلك فتقول إن أبا بكر قد حرف القرآن، ثم تقول إن عثمان قد حرف القرآن لأسباب سياسية وغيرها. يعني هل هو القرآن كان ما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ثم ماذا تناقض؟ ثم هي تقول إن القرآن قد حرف في عصر أبي بكر وفي عصر عثمان لأسباب سياسية، يعني أساس سياسية مؤثرة في فهمنا للسيرة. فكيف ستعتمد هلا وردي على القرآن وهي تعتقد أنه كتاب إما غير موجود في عصر النبوة مختلق تماما بعد ذلك، أو أنه كتاب قد فحش فيه التحريف؟ هذه مشكلة أساسية في منهجية هذا الكتاب، كيف تعتمد على كتاب غير موثوق أصلا في قراءة السيرة. المصدر الثاني هو كتب السيرة وكتب الحديث. كتب السيرة وكتب الحديث النبوي عندها لوردي تقول لنا إنها بذات المبكرة تقول إنها أولا كتب أبولوجيتك، بمعنى أنها كتب دفاعية قد كتبت، هذا باب حرفها، قد كتبت لتمجيد الإسلام وصناعة إسلام مقدس، وتقتبس كلام وانسبرو في هذا الأمر، في أن هذا أن السيرة النبوية مزيفة وكتبت لأغراض تمجيدية. وأيضا تقول كما هو في حديثها في المغرب تقول إن هذه الكتب قد كتبت بصورة متأخرة. إذن هي كتب متأخرة ليست مبكرة جدا. ثانيا هي كتب تتضمن كما تقول أساطير وكتبت لغايات دفاعية تمجيدية للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أمر ينسف قيمة السيرة عندها في قراءة ما كان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المرأة جهلها بالكتب واضح بين، وجهلها بالعلماء واضح بين. يعني مثلا تقول إن كتب الحديث هي الكتب القانونية الست، بالإضافة إلى إشكالية الكانونيك، هذه مفهوم القانونية تبع إصلاح نصراني، هي ليست لا توجد كتب قانونية ستة، ولا هناك عدد كبير جدا من كتب الحديث. هذه الكتب الستة ليست هي كل كتب الحديث، لا أدري لماذا هذا خطأ يتكرر كثيرا في كتابات العلمانيين التونسيين، لكن كتب الحديث كثير جدا أكثر من ستة بكثير، فلا أدري لماذا هذا الأمر. تقول عن الإمام البخاري إنه في بيان التشكيك في صحة نقل السنة تقول إن البخاري قد جمع 200,000 حديث ولم يصح عنده سوى 6,000 حديث، وهذا خطأ يتكرر عند الشرفي وعند هلوردي وعند غيره. من قال لكم إن البخاري بلسانه يقول لكم ما أحفظ من الصحيح أكثر مما كتبت؟ بالإضافة إلى أن البخاري كما هو معلوم لكل من درس علم الحديث قد صح أحاديث ليست في كتابه، من أحاديث عند في سنن أبي داود وغيرها. فالبخاري صحح، البخاري انتقى الأحاديث التي يعرف انتقى منها أقواها، وعلى الأبواب التي كانت في كتابه الجامع. الجامع هو جنس من أجناس كتب الحديث تتضمن أبواب واسعة جدا من المواضيع، على خلاف مثلا السنن التي تهتم بأحاديث أحكام مثلا. يعني فالكتاب الجامع جمع فيه أقوى ما صح عنده في هذه الأبواب التي أراد أن يطرقها، وإلا فالأحاديث التي تصح عند البخاري أكثر من ذلك بطرقها، يعني أكثر من ذلك بكثير. فهذا أيضا من جهل هذه الطائفة التي تتحدث في هذه القضايا المعرفية الدقيقة التخصصية بلغة يعني لغة الأخطاء المشهورة ينثرونها في كتبهم. طيب ما هو قول هالة وردي في الكتب الحديث الشيعية وكتب السيرة الشيعية؟ لم تتحدث هالة وردي صراحة في تقويمها لأمر هذه الكتب، لكنها تتهم الجميع الجيل الأول بأجمعه سنة وشيعة بإنشاء سيرة تلفيقية، وهذا واضح من كلامها. وأيضا تتهم الشيعة أكثر من مرة بأنهم زوروا النصوص خدمة لأغراض ما، لكن طبعا كتابها قائم على الرواية الشيعية لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تعتمد على القراءة الشيعية في أمور كثيرة جدا، في فهمها لمسائل كثيرة جدا، لرزية الخميس، للوصية لعلي بن أبي طالب. طبعا الخميس موجودة عند السنة، لكن الرواية والفهم السني وزيادات الشيعية هناك تباين بينهما. أيضا مثلا تعتمد على كتاب سليم بن قيس. هذا الكتاب سليم بن قيس عدد من أكابر الشيعة يعتقدون أن هذا الكتاب مزور غير صحيح، مثلا منهم الشيخ المفيد في القرن الخامس الهجري يقول: وينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بجميع ما في كتاب سليم، لأنه خليط من الكذب والتدليس.
أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب سليم أو ليس كتاب سليم؟ قلنا لا يوجد أي دليل على أن هذا الذي بأيدينا هو كتاب سليم. البحث الثاني: لو تنزلنا وقلنا أن هذا الكتاب هو كتاب شنو؟ كتاب سليم، هل يوجد سند صحيح لهذا الكتاب أو لا يوجد؟ يقول: يوجد للشيخ للشيخ طريقان إلى كتاب سليم. قد عرفت أن للشيخ إلى كتاب سليم طريقين، في أحدهما حماد بن عيسى وعثمان بن عيسى عن أبان عن سليم، وفي الثاني حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن سليم، وأما النجاشي إلى آخره. بعد ذلك ينقل، يشير إلى الطريقين، يقول: وكيف كان فطريق الشيخ إلى كتاب سليم بن قيس بلا بكلا سنديه ضعيف، ولا أقل من جهة محمد بن علي الصيرفي. إذن يوجد طريق صحيح إلى هذا الكتاب أو لا يوجد طريق صحيح بعد إلى هذا الكتاب؟ افترضوا أن هاي النسخة التي بأيدينا، هاي النسخة نسخة كتاب سليم، هي نفس النسخة التي سلمها سليم إلى أبان بن أبي عياش ونقلت إلينا، هل يوجد لنا طريق صحيح إليها أو لا يوجد؟ لا يوجد.
الآن أنا سأقدم لك مفاجأة، لا أقول مزعجة وإنما سأقول مضحكة. هل ورد تقول في آخر كتابها إن المنقوشات المكتشفة في العقود الأخيرة قد قدمت لنا قراءة للإسلام مخالفة تماما لما تحفظه كتب المسلمين، بما يدل على أن هذه الكتب مزورة، فيها أخبار مزورة، بل تقول إن هذه الكتب، هذه المنقوشات تشكك في السيرة كما تلقيناها عن الأجيال الأولى وحتى في الشهادتين. تصور، حتى شهادتان لم يسلم من التشكيك بسبب النقوش المكتشفة. طبعا هذا كلام فارغ باطل لا قيمة له، هذا كلام ليس بصحيح وليس هذا مجال تفصيل هذا الأمر، هذا لغة استفزاز فقط ولم تقدم عليها على ذلك براهين. وتقول إن هذه المنقوشات يعني تمثل ثورة كوبرنيكية في تاريخ قراءة السيرة النبوية. إذن هذا الكتاب بأجمعه باستثناء الفصول الأخيرة كله قراءة لما كان في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ معركة تبوك، وما كان معه من فقد ابنه إبراهيم، وما كان معه من مرضه وعلاقته بزوجاته وعلاقته بالصحابة، وما كان عند المرض وعند الدفن، كل هذه التفاصيل. إذا ماذا تساوي؟ لماذا تكتبين هذا الكتاب؟ إذا كانت المنقوشات قد لم تتحدث عن جزئيات، قالت هي ستعيد قراءة تامة للسيرة، إذا كانت هذه المنقوشات تقدم قراءة أخرى وتهدم كل ثقة عندنا في مرويات السنة والشيعة. طبعا أنا كسني أنتمي ضرورة فقط إلى المرويات السنية على مذهبي في هذه، عند تحقيق المسائل على مذهبي المحدثين، عند فقط الرواية للمعاني العامة هذا على مذهبي رواة كتاب السيرة، لكن عند تحقيق المسائل والاحتجاج الأمر لابد أن يكون على منهج المحدثين، وهذه قليلا فيها تفصيل وفيها كلام. يعني إذا هي في آخر كتابها جاءت فنقضت غزلها أنكاثة، قالت كل ما تحدثت عنه في أول الكتاب لا قيمة له، لأن المنقوشات المكتشفة المبكرة تهدم ثقتنا في كل ما ذكرته سابقا في أمر السيرة. العجيب في الأمر أن عندما تستدعى في المؤتمرات أو عندما تقدم من المنصرين والملاحدة لتقديم كتابها لا تتحدث عن الأمر الأخير، أساسا تتحدث عن أمر ما كان في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أمره، وما كان من مؤامرة أم المؤمنين عائشة ومؤامرة أبي بكر طيب أنت في آخر الكتاب ذكرت كلام الآن، يعني أرسلك على بر، يعني هذه حالة الألزايمر التي تعاني منها هلا وردي لابد أن تكون لها نهاية. طيب أنا عندي لكم مفاجأة أخرى، هالة وردي التي تقول إن المنقوشات أو النقوش المكتشفة تهدم كل ما نعرفه عن السيرة أو تهدم ثقتنا في السيرة، ده حتى لا نقول في التفاصيل، ثقتنا في هذه المصادر، هالة وردي استعملت عبارة صندوت بلا شك، صندوت يعني أمر لا يحتمل النظر، صندوت بمعنى بلا شك، استعملت هذه العبارة في كتابها 60 مرة، وهي أكثر من 60 مرة، وهي تتحدث أساسا في قضايا في تفاصيل السيرة. هي لا تشك في أمري تآمر أم المؤمنين وعائشة وأم المؤمنين حفصة وتآمر أبو تآمر أبي بكر وتآمر عمر، لا تشك في ذلك في تفاصيل كثيرة جدا، ومع ذلك هي تعتقد أن هذه المواريث التي عندنا لا تساوي شيئا. يعني هل سنذهب مع مذهب صندوت أم سنذهب مع مذهب المنقوشات؟ ارسلك على بر مع حالة الألزايمر التي تعاني منها هالة وردي. بالنسبة لكتب التفسير، هالة وردي تقول لنا أنها تعتمد المصادر الأصلية. طيب ما قيمة كتب التفسير وكتب التاريخ؟ ما قيمة كلام يقوله الذهبي ويقوله ابن كثير ويقوله الفخر الرازي إذا كان هذا الكلام بغير إسناد؟ يعني الفخر الرازي أمامه روايات يحكم بقوله، ابن كثير أيضا يرجح روايات الذهبي، طيب لماذا تستدل بهؤلاء إذا كان هي فقط تعتمد المصادر الأصلية؟ هؤلاء يقولون بقولهم بمذهبهم ولا ينقلون، النقل هنا بالرواية، هؤلاء ليسوا رواة، الرواة بد يكون عندهم إسناد، هؤلاء بلا إسناد في حديثهم في السيرة، إنهم ينقلون من الكتب أساسا، فكيف تعتمد هذه المصادر المتأخرة وهي تقول إنها تعتمد المصادر الأصلية؟ هي فقط يعني إكثار أسماء كما سيأتي معنا في المفاجأة إن شاء الله في هذا الفيديو. قدمت لنا هالة وردي قراءة تقول إنها تجمع بين الرواية السنية والرواية الشيعية. طيب كيف من الممكن الجمع بين الرواية السنية والرواية الشيعية إذا كان أهل السنة يقولون إن الرواية الشيعية باطلة وأهل التشيعي يقولون إن الرواية السنية باطلة؟ هي في الحقيقة عندما حاولت أن تجمع رجحت فقط الرواية الشيعية، هي لم ترجح الرواية السنية، هي فقط جاءت إلى الشيعية فنصرتها، فنصرت الوصية لعلي بن أبي طالب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب الأمر أنها تنصر الرواية الشيعية في حديث غدير، ثم تذكر أنه في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرضه ما كان علي يعرف أنه الوصي بعده. طيب هل حدثه في هل الرسول صلى الله عليه وسلم أوصله أم لا؟ أيضا حديثة أرض فدك نصرت الرواية الشيعية في غير ما مسألة، حيث أمر من المؤمنين حديث الصحيفة الملعونة تأمر الصحابة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدمها الرواية على الصورة تقدمها هالة وردي في كتابها لهذه الصحيفة، أيضا رواية الشيعية. طيب أنت إذن انحاز إلى رواية الشيعية ولم تجمع بين الرواية السنية والرواية الشيعية في هذا الباب. العجيب في الأمر هنا أن هالة وردي قد كالت الشتم والتحقير لعلي بن أبي طالب وفاطمة رضوان الله عليهما، وتقول مثلا إن علي بن أبي طالب ما كان يريد أن يتزوج فاطمة، وفاطمة لما رضوان الله عليها لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها بعلي كانت تبكي وتندب حظها، وأن حياتهما كانت نكدا في نكد في نكد وحتى آخر لحظة، وأنهما كان في عراك دائم. هذه هي يعني أخذت الرواية الشيعية ثم جاءت لعلي بن أبي طالب وحتى قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوصى لي علي، لا لأن علي رجل صالح، بل قالت علي إنسان ضعيف يعني وما يروى عن شجاعته كلام فارغ وكلام باطل، قالت هو أوصله فقط حتى يصل الحكم إلى حفيديه الحسن والحسين، فعلي ليست فيه ولا فضيلة. عندما تقرأ هذا الكتاب تكتشف أن علي رضوان الله عليه ليست فيه ولا فضيلة، شخصية ضعيفة، شخصية حتى بالشكل شكله قبيح، وكانت زوجه فاطمة تبغضه بغض شديد جدا، وكانت حياته يعني كما قالت في لقاء في قناة في مع أظن مع القناة الجزائرية بالفرنسية، قالت إنه ما كان أحدهما يطيق بعض الآخر، يعني حياة كرب في كرب، ومع ذلك هي تنصر الرواية الشيعية. يعني مرة عملية انتقائية التقاطية، وهذا هو المنهج في الحقيقة في الكتاب. هذا الكتاب لا يصنف على أي من مناهج المستشرقين ولا يصنف على أي من مناهج العلماء أهل السنة ولا الشيعة، هذا الكتاب مبني على المنهج الالتقاطي، تأتي للرواية التي توافق ما تريد فتقول هذه هي الرواية التي سنعتمدها فقط. كيف جاءت بذلك؟ هي كانت تلتقطها من المنتديات ولم تلتقطها من الكتب كما سأبينه كما قلت لكم في هذا الحديث إن شاء الله. هنا وردي التي تعتمد الرواية الشيعية في حديث السيرة لا تميز في الحقيقة ما بين السنة والشيعة في مصادرهم، لأنها لم تطلع مباشرة على هذه الكتب وإنما التقطتها التقاطا. يعني من أدلة ذلك عندما قالت إن المصادر السنية تخبر أن أبا بكر رضي الله عنه قد ندم في آخر عمره لعدوانه على فاطمة رضوان الله عليها، أحالت إلى مصادر سنية. من هذه المصادر السنية مروج الذهب للمسعودي وتاريخ اليعقوبي، بالإضافة إلى أن هذه المصادر لا قيمة لها في الحقيقة، فيها أكاذيب وأباطيل كثيرة وغير معتبرة عند حتى المستشرقين. اليعقوبي والمسعودي ليس من أهل السنة، هما من الشيعة، فكيف تنسب كتب الشيعة إلى أهل السنة إلا أن يكون الذي يزعم أنه باحث ليس له من البحث شيء؟ ما هي المصادر التي اعتمدتها هلا وردي المصادر السنية في قراءة السيرة، المصادر الأساسية لها في قراءة السيرة؟ عندك مغازي الواقدي، طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، سيرة ابن إسحاق. فما قيمة أن تأتي إلى هذه المصادر الأربعة فتأخذ منها مباشرة دون تحقيق؟ سنتحدث عن كل كتاب يعني لوحده. نبدأ بالكتاب الأول. الكتاب الأول كتاب المغازي للواقدي. الواقدي جمهور علماء الحديث يقولون إنه كذاب أو ضعيف. الإمام أحمد يقول كذاب، الإمام الشافعي يقول كتبه كذب، أبو حاتم الرازي يقول إنه بعد أن سبر أحاديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر وجد أنه يروي عنهما ما لم يروه غيرهما فاتهمه بالكذب. طبعا الكلام الذي قيل فيه شديد. الإمام الذهبي أراد أن يتوسط بين القلة التي يعني وثقته والجمهور العلماء الذين ضعفوا، فقالوا هو ضعيف بالإجماع، قال هناك إجماع على تضعيفه، يعني لم يعتد حتى بالذين وثقوه، لكن قال يروى عنه ولا يحتج به. لا يمكن أن تسقط كل المغازي الواقدي، لا تستفيد منها في الرواية، لكن لا تحتج بها إذا تفرد، وطبعا مشاكله طبعا إذا تفرد، أما إذا روى غيره كان ثقة يعني طبعا كلام يؤخذ، لكن إذا تفرد الواقدي فلا يحتج بها. فهذا أمر كتاب المغازي للواقدي. الكتاب الثاني كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، وجزء يعني في أول حديثه تحدث ابن سعد في السيرة. ابن سعد هو تلميذ الواقدي حتى لقب بكاتب الواقدي، وكان ينقل روايات كثيرة عنده عن الواقدي، فما رواه عن الواقدي مما تفرد بالواقدي ساقط ضرورة، وله روايات أخرى عن يعني رواة آخرين بعضها طبعا مأمون وبعضها مردود. الإشكال هنا عندما كان في كتابه يذكر روايات تقريبا لا يكاد يعني يعطي رأيه في هذه الروايات، ما كان في عامة أحواله يصحح أو يرجح، فكان في أكثر من مرة يذكر روايات متضاربة ويضعها للقارئ، لأنه يرى أنه في تلك الفترة المبكرة كان الأمر قائم على أنني أعطيك الأسانيد وأنت تحكم بنفسك في هذا الباب. فأيضا إذا تعاملت مع طبقات ساعة تحتاج إلى عقلية حديثية قادرة على أن تستخلص الصحيحة من هذه الروايات الكثيرة وفي التي فيها تضارب. فالعقلية عقلية النقل المصدري دون تحقيق ودون تمحيص هنا لا تنفع في إعادة قراءة السيرة قراءة نقدية تاريخية. الكتاب الثالث كتاب سيرة ابن إسحاق. طبعا سيرة إسحاق لم تصلنا كما هي، وإنما وصلتنا يعني عن رواة آخرين أساسا، يعني ابن هشام في سيرته. ابن إسحاق بعيدا عن تكذيب بعض الأئمة له كهشام بن عروة، إمام مالك، يحيى القطان، بعيدا عن ذلك ونأخذ بقول الجمهور في أنه ربما في مرتبة الحسن، ابن إسحاق كان يروي مناكير رواية منكرة، وكان يروي عن رواة ضعاف كثيرين جد، وكانت له أيضا يعني أسانيد كثيرة وفيها انقطاع وفيها إرسال، فإما هناك مشكلة في الراوي أو هناك مشكلة في الإسناد، وبالتالي أن تتعامل مع سيرة ابن إسحاق على أنك تقول لي لا والله هذا الحديث وهذه الرواية مروية عند ابن إسحاق، فهذا ليس بحجة في ذاته، عليك أن تقول لي ما هو إسناد ابن إسحاق في هذه الرواية، وإلا يعني إذا كان مجرد رواية عند ابن إسحاق فهذا كلام باطل، لأن حتى ابن إسحاق يروي روايات متضاربة أيضا ويروي روايات أيضا حجة على مذهبك، فلا تتعامل معه هذا التعامل يعني النقل الأعمى، لابد أن تتعامل مع الأمر بعقلية نقدية. الكتاب الرابع وهو كتاب مهم جدا، كتاب تاريخ الطبري، وقد تحدث فيه في أمر السيرة مما تحدث فيه في ما قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك. من عادة هالة وردي عندما تتحدث تقول هذه روايات مذكورة عند الطبري فهي حجة على أهل السنة، وتتصور أن هذا مصدر خلاص انتهى. هذا الكلام لو قالته هالة وردي لا أقول لأهل السنة حتى تحتجب عليهم، لا قالته للطبري نفسه، الإمام الطبري وهو من أعلام أهل السنة، لنظر إليها بازدراء وقال لها صراحة أنت إنسان جاهل. لماذا؟ هذا الكلام ليس حجة على الطبري، فكيف سيكون حجة على أهل السنة؟ الطبري الذي لم تقرأه هالة وردي تنقل عنه من المنتديات، الطبري قال صراحة في مقدمة كتابه في التاريخ، قال صراحة باللفظ ما فيش أصرح من هذا يعني، قال صراحة فما يكون في كتاب هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأن إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. الطبري يقول لك أنا سآتيك فقط بروايات، هذه روايات أنا أعلم أن فيها روايات منكرة وروايات باطلة، لكن وظيفتي في هذا الكتاب في التاريخ هي فقط نقل هذه الروايات، ولذلك أثبت الطبري روايات متضاربة عنده، وأثبت روايات باطلة، روايات ينكرها أهل السنة، وروايات ينكرها الشيعة، وروايات ينكرها المستشرقون. الكتاب فقط مجمع لروايات، فلو أردت أن تحتج بتاريخ الطبري على الطبري فالطبري سيقول لك كلامك باطل، سيقول لهذا وردي أنت جاهلة، أنت لم تقرأ الكتاب. فهذه الكتب الأربعة الأساسية التي اعتمدت عليها هذا وردي إما أنها روايات عن كذاب، أو هي كتب فيها روايات متضاربة وفيها روايات ضعيفة جدا، فلا يمكن أبدا أن تتعامل معها بأن تقول لي هي موجودة عند ابن إسحاق هي موجودة، لا لابد أن تقول لي هي موجودة في هذا الكتاب، وهذا الإسناد ليس فيه شبهة، وهذه رواية الراجح لم يكن القطع أنها موافقة لما يتصور فيما كان من أمر السيرة، لأنها توافق روايات أخرى نعتقد أنها صائبة، سواء اعتمدت منهج المحدثين أو اعتمدت منهجا آخر. من غرائبها لوردي أنها أحيانا تأتي إلى حديث فتجعلها تقريبا مركزية في قراءتها للسيرة، ويعني تعتمد عليها اعتماد واضح، رغم أن هذه الحديث لا يمكن أن يصححها عاقل، أن يقول هذه الحديث صح نسبتها سواء كان الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت هذه الأحاديث آثار عن الصحابة. خذ مثلا حديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء، هذا الحديث الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا شطر دينكم عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث ليس له إسناد، يعني يقول فيه الإمام ابن كثير هو حديث غريب جدا بل هو منكر، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي وقال لم أقف له على سند إلى الآن، وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي هو من الحديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد. عارف يعني إيش؟ يعني هذا وردي جاءت إلى أحاديث مروية عند البخاري ومسلم، وأحاديث يعني تروى عن الصحابة الواحد من عدد كبير من تلاميذه، أو تروى عن عدد كبير من الصحابة، فتتركها جانبا لأنها تبحث عن الانتقاء، فتأتي لحديث ليس له إسناد. إخواني عارفين ما معنى ليس له إسناد؟ يعني هدر، حديث هدر لا يعتد به، لا ينظر فيه. ما هو الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك إذا لم يكن هناك إسناد؟ فهذا نوع من العبث المنهجي، تأتي بتراث ضخم جدا وروايات عن أئمة وعن ناس انتصبوا للرواية في مكة وفي مدينة وغير ذلك، وأخذ عنهم تلاميذهم وتلاميذهم نقلوا عن تلاميذهم، وهذه الروايات تعود إلى عدد كبير من الصحابة، فتتركها جانبا لتأخذ بي مثلا هذه الرواية ليس لها إسناد. من بوائق هلوردي أنها تأتي لنا لتقول إن المستشرقين عندما درسوا السيرة مؤخرا في القرن 19 صدموا لكثرة التضارب في المرويات الموجودة في كتب السيرة والحديث، ولذلك حاولوا أن يقدموا قراءتهم الخاصة للسيرة. طب هذا أمر مضحك جدا، لأن العلم بوجود هذه الروايات المتضاربة في السيرة في الكتب القديمة هذا يعرفه كل إنسان قرأ في كتب الحديث وكتب السيرة، ويعلمه علماء الحديث. علم الحديث أصلا ما نشأ إلا للتمييز بين هذه المرويات، فعلماء الحديث أسسوا المنهج. إذا أردت أن تتحدث تعالي نتحدث في منهج علماء الحديث في أمر معرفة الصحيح والضعيف من السيرة، ننظر في نقدهم للأسانيد، نقدهم للمتون، تحدثوا عن ذلك في فصل خاص، وأعتقد أرجو أن يكون يعني فصل مهم جدا، أنا في رأيي هو أهم فصل في كتاب براهين النبوة، تحدثوا فيه عن منهج المحدثين في التصحيح والضعيف ومقارنته بمنهج المستشرقين خاصة مدرسة وانسبرو. تعالي نناقش الأمر، هذا ليس من اكتشافات المستشرقين، هذا من المعلوم الذي يدركه كل دارس للسيرة، لكن هذه مرة أجنبية عن هذه العلوم.